بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة بين العقل والقلب علاقة وثيقة، وهذه العلاقة تسبب في بعض الأحيان نوعا من الإشكال، وأود هنا أن أتناول هذه العلاقة في تسجيل سريع. وعلي في البداية أن أقول إن الإنسان وحدة واحدة، ولكن كثيرا ما نجد أنفسنا مضطرين لتجزئته إلى أجزاء مختلفة من أجل تسهيل الفهم. طبعا تعرفون أن للجانب الروحي والنفسي تأثيرا في الجانب الجسمي، وللجانب الجسمي أيضا تأثير في الجانب الروحي والجانب النفسي، ولذلك تبادل التأثير بين الجانب العقلي والجانب العاطفي هو واقع من باب أولى. العواطف والأحاسيس تتسم بالفوضى وتتسم بالغموض، ولها القليل من العقلانية والمنطقية. القلب حين يحب ويبغض ويفرح ويحزن له أسبابه التي لا يحتاج إلى الموافقة عليها من عقل أو خبرة أو تجربة، هو حر في ميوله. وأعتقد أن من المهم لنا ونحن نحاول تكوين عقلية راشدة وناضجة أن نتعرف على طبيعة العلاقة التي تربط أفكارنا بعواطفنا، لأننا من غير الوعي بهذه العلاقة لا نعرف مدى صواب آلية التفكير ومدى صواب المنهجية التي نتبعها في المحاكمة العقلية لدينا. الحقيقة العواطف هي مكمن الجوهر الإنساني، يعني لو تساءلنا عن المكمن الذي يكمن فيه الجوهر الإنساني، هل هو الفكر أو هو العواطف والمشاعر؟ فأنا لا أتردد في القول بأن عواطفنا وأحاسيسنا هي التي تشكل البنية العميقة لنا. فالإنسان يكون إنسانا ليس على مقدار الأفكار التي لديه، ولكن بحسب مشاعره وعواطفه. وأيضا على الصعيد العملي، نحن كثيرا ما يكون من الصعب أن نفكر أولا ثم نشعر، يعني نحن نشعر أولا ثم نفكر. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس الأذكياء يصدرون حكما فوريا بناء على مشاعرهم، وبعد ذلك يحاولون استخدام ذكائهم في تسويغ ذلك الحكم وفي دعمه. يذكرون في هذا السياق أن رجلا كان يقود سيارته، فإذا بامرأة مطروحة أرضا، فنزل الرجل من سيارته ليسعفها، وجاءت بعده سيارة فنزل السائق وضربه. لماذا ضرب هذا الرجل المسعف النبيل ظنا منه أنه هو الذي صدم المرأة؟ السائق الذي ضرب خضع لشعوره وتصرف تجاوبا مع هذا الشعور دون أن يحاول معرفة الشخص الذي صدم المرأة فعلا. المشاعر كثيرا ما تكون صادقة ولكن ليست على حق دائما، فنحن حين نشعر نشعر في حدود إدراكنا، وبما أن إدراكنا محدود فإن مشاعرنا قد تكون مبنية على معطيات ناقصة وحسيرة وقاصرة. ولا بد من الإشارة هنا إلى شيء آخر أيضا، هذا الشيء هو أن العواطف والمشاعر ميالة إلى التطرف، فنحن قد نحب شخصا أو شيئا حتى إننا لا نتصور كيف تستمر حياتنا من غيره، وبعد مدة ننصرف عنه حتى إننا لنعجب من تعلقنا به في السابق. ومن هنا جاء إرشاده صلى الله عليه وسلم وتوصيته لنا بالاعتدال في حالتي الحب والبغض، حيث يقول: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. تأثير الأفكار في المشاعر في الحقيقة تأثير كبير جدا. حين نعمل عقولنا من أجل إنتاج بعض الأفكار فإن عقولنا تتفاعل حينئذ مع ما نراه أو نسمعه أو مع المعلومات التي نحصل عليها أو مع ما لدينا من خبرات مختزنة. وحين نحصل على فكرة حول شيء ما فإن الفكرة التي نحصل عليها تثير من مشاعرنا وعواطفنا ما يتناسب معها، وهذا طبعا يعني أن الأفكار تولد المشاعر، تولدها وتوجهها أيضا، بل إنها تغيرها، بل إنها تطفئها أيضا. والحقيقة أن الشواهد على هذا أكثر من أن تحصى، ولدى كل واحد منا تجارب ثرية في هذا الشأن. والأذكر لكم الآن يعني مثالين على هذا. حين تريد دولة مستكبرة ضرب شخص أو دولة أو مصالح جهة من الجهات، فإنها تمهد لذلك بفتح سجلاته ويعني لفت الأنظار إليه، وهم بالطبع لا يقرؤون ولا ينشرون الحسنات والإنجازات وإنما السلبيات والفضائح، ويسخرون لما يريدون نشره، يسخرون آلتهم الإعلامية الضخمة ذات الوسائل المتعددة. في كل يوم خبر عن الفساد، الرشوة، انتهاك حقوق الإنسان، البذخ والترف في الإنفاق، الجوع والمرض بسبب السياسات الغبية وإلى آخره. الهدف من ذلك واحد، رسم صورة ذهنية قاتمة لذلك المستهدف، وترسيخ تلك الصورة يستمر في الحقيقة وقتا طويلا حتى يعني تصل هذه الصورة السلبية عن هذا الشخص أو عن هذه الجهة إلى أكبر عدد ممكن من الناس. الغاية من وراء كل ذلك هي حرمان من يستهدفونه بالأذية من أي نوع من مشاعر الله المؤازرة والتعاطف، فهو شخص شرير أو هو محور من محاور الشر، ولهذا فإنه يستحق كل ما يمكن أن يحل به من قتل وتشريد ونهب وحصار. الولايات المتحدة الأمريكية تزعمت الغرب في حملات إعلامية عدة ضد العديد من الأشخاص والدول وحققت نجاحات لا يستهان بها. مثال ثاني، ركب رجل في قطار ومعه طفلان، وكانت حركة الطفلين داخل عربة القطار مزعجة لكثير من الركاب، فاستنكروا ذلك وطلبوا من الأب أن يتحمل مسؤوليته ويضبط ولديه. كان جواب الأب لأولئك عبارة عن دمعة حرة نفرت من عينه حين قال: توفيت والدة الطفلين قبل ساعتين من الآن، ولا أستطيع في هذا الظرف العصيب أن أضغط عليهما. هنا وأمام هذا الخبر المفجع حدث تغير مفاجئ في موقف الركاب، حيث صاروا يتسابقون إلى إكرام الطفلين وملاعبتهما، وأحاطوا بهما بالكثير من الحنان والرعاية والاهتمام. لماذا كل هذا؟ لأن ما سمعوه من الأب محى مشاعر الضيق التي كانت لديهم تجاه الطفلين، وأحل محلها مشاعر من نوع آخر. إن الواحد منا تنتابه مشاعر الأسى والحزن حين يفكر في موت أحد الأعزاء أو في فقدان عمله أو الفشل في تحقيق هدف شخصي مهم، وهو يشعر بالغضب حين يفكر في الاستغلال أو العدوان أو الظلم الذي تعرض له من قبل جهة من الجهات أو شخص من الأشخاص، وهو أيضا يشعر بالنقص وضعف الكفاءة حين يقارن نفسه بالزملاء والأصدقاء، وتنتهي به هذه المقارنة إلى الاعتقاد بأنه ليس ناجحا أو مثقفا ولا يملك شيئا خاصا يمتاز به على غيره. ما الذي يعنيه هذا؟ هذا يعني شيئا مهما، هو أن نحذر كل الحذر من الأفكار والمفاهيم والتصورات الخاطئة واليائسة والمحبطة والمشوهة، فهي قادرة دائما على جعل مشاعرنا تتجه الوجهة الخاطئة أو تكون سوداوية تعكر حياتنا وتسلبنا الطمأنينة والهناء والسكينة، ولا أريد أن أشرح هذا الآن. إذا بحثنا في تأثير المشاعر في الأفكار، فإننا سنجد أن المشاعر أيضا تؤثر في الأفكار تأثيرا لا يستهان به. الدراسات الحديثة أكدت أن المنظومة الوجدانية لدى الإنسان معقدة ومركبة وشديدة المقاومة للتغيير، وهي الحقيقة تحدد معالم شخصية الإنسان منذ وقت مبكر. أكدت الدراسات الحديثة أن عدد الألياف العصبية المتجهة من المراكز الوجدانية في المخ إلى المراكز المنطقية اللي فيها المنطق وفيها المنهجية وفيها الضبط والربط، هذه الألياف العصبية تفوق كثيرا الألياف التي تسير في الاتجاه المعاكس، يعني من الأفكار إلى المشاعر. وهذا يعني أن تأثير الانفعال والوجدان في السلوك والتعليم والمحاكمة العقلية يفوق كثيرا تأثير الأفكار في المشاعر. وبإمكاني أقول هنا في هذا أو أشير إلى بعض الأمور. الأمر الأول، تقوم العواطف بترتيب الأولويات الفكرية وتوجه انتباهنا أكثر فأكثر للمعلومات الأكثر أهمية. وهكذا نجد أن الناس الذين طغى عليهم حب المال وجمعه يفكرون في الليل والنهار في استنباط طرق جديدة للربح وعقد الصفقات الناجحة، كما أنهم يهتمون بتحليل الأفكار المالية ويطالعون الصفحات الاقتصادية في الجرائد والمجلات ويحضرون بعض الدورات التدريبية التي تساعدهم على الحصول على عقود جيدة. ولك في هذا السياق أن تتخيل باحثا في علم الأورام أصيب ولده الوحيد بورم خبيث، كيف ستدعوه شفقته على ولده إلى تركيز البحث في نوعية الورم الذي أصيب به ابنه وإلى مضاعفة عمله في سباق مع الزمن. فواضح جدا جدا تأثير العاطفة في الأفكار وفي الحركة، في حركة الإنسان. الأمر الثاني، العواطف تؤثر ولا سيما المتأجج والقوي والشديد من تلك العواطف. هذه العواطف يعني تؤثر في الأحكام التي نصدرها على الأشخاص والأشياء والأحداث. ونحن في حالة الحب والتعاطف لا نرى أو لا نكاد نرى سوى الإيجابيات والمحاسن. في حالة النفور والكره لا نكاد نرى سوى السلبيات والمعائب. والظاهر من هذا أن العاطفة تجعل من نفسها ما يشبه الغشاء أمام عيون العقل. ومن هنا حذرنا الباري جل وعلا من أن يحملنا بغض بعض الناس على الجور في الأحكام التي نصدرها عليه، حيث يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم. مسألة تأثير العواطف في إصدار الأحكام معروفة في كل الثقافات الحية، والحقيقة هي جزء من التجربة الإنسانية، مما يروى في هذا عن العرب في المثل قولهم: حبك الشيء يعمي ويصم، يعني الذي يسترسل في اتباع هواه لا يبصر قبيح أفعال أولئك الذين استرسل في حبهم، ولا يستمع إلى نهي من ينصحه في ترك مصاحبتهم. ومما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. ويقول أحدهم: إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع المحاسن. وحين قيل لجميل بثينة: إن من استغرقك حبها ليست حسناء بل إنها تذكر بالسواد، أي بثينة، قال: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. إذن يحب سود الكلاب لأن التي يحبها تميل إلى السواد. رسالتي من وراء هذا التسجيل الذي قد يكون مطولا قليلا هو أن نتفحص العواطف دائما، وأن نجعل هناك نوعا من الحاجز بين العواطف وبين الأفكار. نعزل عواطفنا عن أفكارنا حين نريد البدء في مشروع، حين نريد الحكم على شيء من الأشياء، لكن أن نكون أصحاب عواطف فهذا نبل، ولكن الخطأ يأتي من تأثير الأفكار في العواطف وتأثير العواطف في الأفكار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.